بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الجهاد منه، قال: وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. قال: وفي المغازي من البخاري عن علي كرم الله وجهه أنه قال: أنا أول من يجلس للخصومة يوم القيامة. قال قيس وهو الراوي: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وتفصيله ما ذكره ابن إسحاق أنه برز عبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي للوليد. وعند موسى بن عقبة فقتل علي وحمزة من بارزاهما، واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين، فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراء. ومال علي وحمزة على من بارز عبيدة فأعاناه على قتله. والحديث دليل على جواز المبارزة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، واشترط بعض العلماء إذن الإمام. وذهب الحسن البصري إلى عدم جوازها، وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية، لأن الأمير أبصر. والمبارزة إما أن يكون فيها تشجيع للمؤمنين ولصف المؤمنين على الكفار، وإما أن فيها كسر قلوبهم. ولذلك اشترط العلماء أن يكون المبارز شجاعا قويا، ومن هنا اشترطوا أيضا إذن الإمام، لأنه أعرف بالعدو وبنكايته وقوته، وأعرف بأصحابه كما في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالمبارزة لما طلبوا المبارزة، فأخرج لهم علي وحمزة وعبيدة. فهذا فيه جواز المبارزة، وهو أن يصطف الصفان فيخرج رجل من المشركين ويخرج رجل من المسلمين فيتبارزوا. وهذا إذا فيه لمن كانت له غلبة فيه رفع من معنوية الجيش، وأيضا فيه هتك ونخر في معنويات العدو بحيث يهزم وتكون نفوسهم مهزومة، ويكون فيه سبب أيضا للنصر. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. يعني لما رأى بعض المسلمين رجلا من المسلمين أقبل وحده على جيش الكفار في القسطنطينية عليكم السلام، أقبل وحده، قالوا: ما له يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال هذا الكلام، أن هذه الآية نزلت فيهم، ونزلت في شأن الجهاد، أنهم يعني في شأن الإقبال على ما ضاع منهم من أمور الدنيا. قال بعضهم لبعض: لقد ضاع كثير من مما من ضياعنا وأموالنا، فلو أصلحنا ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني تذمهم على عدولهم عن الجهاد وإصلاح أموالهم. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد والذهاب إلى عمارة الدنيا، هذه هي التهلكة، يعني عكس ما فهم الذين رأوا ذلك الذي أقبل على جيش المشركين. والآية فيها تفصيل إن كان، يعني كما سيذكره هنا الشارح، نقرأ كلامه ونعلق. قال والحديث صحيح، ثبت هذا الحديث وإسناده صحيح. طيب قال أخرجه المذكورون من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله الإسلام كثر ناصره كنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره نحوه هذا في تأويل الآية. قيل وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك. قلت أما ظن الهلاك فلا دليل فيه، إذ لا يعرف ما كان ظن من حملها هنا. وكأن القائل يقول إن الغالب في واحد يحمل على صف كثير أنه يظن الهلاك أو مظنة الهلاك، عرفتم؟ الآن لو أقبل رجل على جيش المشركين وحده، فهل هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة؟ قال أبو أيوب ليس كذلك، لكن في المسألة تفصيل، وهو إذا كان من باب التهور فهو من إلقاء النفس إلى التهلكة، وإن كان محنكا قويا شجاعا بصيرا يرى من نفسه أنه سيفتك في العدو ويرى من نفسه أنه قد ينجو، فهذا لا بأس به. أما أن يذهب متهورا هكذا ليقتل فقط، ليس هذا مشروعا.
ابن عباس سمعت
قال وانظن
في مظن الهلاك،
لا هذا ما هو كلام ابن عباس. فيه لو فيه دليل هذا، عرفت؟ قال المصنف رحمه الله في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أنه صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجزئ المسلمين عليهم أو يجرئ المسلمين. والله عندك إيش يا محمد؟
ظن أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ
المسلمين. يا أخي أنت لا تغيب، نسختك فيها
أمس
سنة تحتاج. أي نعم الله يهديك. نريد كلهم أخذوا نسخة واحدة. اختلاف النسخ نصحح بها الكلام. يعني نسخة تكون رديئة وكلنا نمشي على هذه النسخة الرديئة. يجرئ يعني بحذف النقطة هذه بالمهملة، أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، لا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين. ومن هنا تعلم أن العملية الانتحارية من هذا القبيل من التهور، ثم إن أصحاب العمليات الانتحارية ما هم في الصف، يذهبون إلى قوم أبرياء ما هم مقاتلون ويفجرون سواء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين. هذا ليس من دين الإسلام، يذهب عند محطة ويفجر ناس أبرياء، ولا يذهب في سوق ويفجر، لا ما يجوز هذا، دين الإسلام ما جاء بهذا. الآن هذا في الصف، في الصف، وانظر إلى كلام أهل العلم إلى التفصيل، وهو في الصف أمام العدو المقاتل ويذهب يحمل نفسه على الجيش وحده يذهب. قالوا إذا كان متهور لا ممنوع. كيف بهؤلاء الذين في الأسواق وفي المحلات حتى بلغ بهم في المساجد، في المساجد نعوذ بالله من شرهم، خوارج هؤلاء أساءوا إلى الإسلام وشوهوا سمعة الإسلام، هذا ليس من دين الإسلام. انظر إلى دين الإسلام ماذا يكون، انظر إلى أهل العلم ماذا يفصلون. قال صنعاني: قلت أخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب قال ابن كثير ولا بأس به عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريك دمه. قال ابن كثير: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة تدل على جواز مبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة. يعني المحنك يعرف يفتك في العدو فقاتل ثم قتل لا في سبيل الله، أما أن يقتل نفسه أول من أول المقتولين وهو يفجر نفسه إيش هذا، وقد يموت من المشركين وقد لا يموت، لا اذهب قاتل حتى تقتل إذا أردت السنة. وهكذا قضية البراء لما رمي من وراء الحائط قاتل حتى فتح الباب، من هذا القبيل. ها
الخليل،
وهنا يعني المسألة ذكرها قرطبي في جامع الأحكام، قال: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم المخيمري والقاسم محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس، مالكية، لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. إلى التفصيل. وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال ابن خويز من داد: فأما أن يحمل الرجل على 100 أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن. انظر، سيقتل من حمل عليهم وينجو فحسن، إن غلب على ظنه، هذا الذي فجر نفسه يغلب على ظنه هذا ها؟ أو أول الهالكين. وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا، هذه مرة ثانية، يعني غلب على ظنه أنه يموت، والغالب على الظن مو معنى أنه يموت، غلب أنه خلاص قد يقتل، يعني ما سينجو لكن سيفتك فيهم وما عنده، خاصة إذا كان ما في طريق إلا هذا، إما إذا يعني إذا وقف مع الجيش قد يقتلون، وهو إذا ذهب قد يقتل، فهنا يذهب. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدمها، فقيل له إنه قاتله، فقال: لا ضير، أنا أقتل ويفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحجفة، الترس يتخذ من الجلود، ويلقون إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. ومن قلت ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا قال فلك الجنة فانغمس في العدو حتى قتل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. يعني خلاص الأمر يستلزم ذلك، يعني إذا وقفوا كلهم هناك قد يقتلوا جميعا. فيتقدم واحد صوب المشركين ويدفع عن أخوانه وعن رئيس الجيش وعن قائد الجيش. كان في مثل هذه الحالة. قال ثم رهقوه فقال فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. هكذا الرواية أنصفنا بسكون الفاء أصحابنا بفتح الباء أي لم ندلهم للقتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباء وروي بفتح الفاء أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا. ووجه أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه والله أعلم. وقال محمد بن حسن لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه. إذا كان في نفع المسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتمهين الكوع فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجى نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء. قال الله تعالى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الشاهد أن من أهل العلم من رخص في مثل هذا يعني أن يفعل هذا كما سمعتم في هذا التفصيل نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال لا بأس في مثل هذا إذا التقى الصفان أن يذهب والعمليات اللي يسمون انتحارية الآن من عندها طبعة البلوغ الذي بتحقيق سمير الزهيري عندك هنا شوف عند هذا الحديث ها فين العلماء ما يجيزون مثل هذا يقولون هذا ما هي صواب. لكن هنا الآن عند لقاء عند التقاء الصفين يعني أمامك العدو يعني هل يجوز أن تذهب في وسط العسكر معسكر الكفار مثلا وتفجر نفسك؟
ليس المفهوم هذا شيء بس ما كان ليس مفهوم هذا كذا كان كذا هذا بيفتح أخوان مسلمين ويدخلون في
نعم أنا لذلك نقلوا فتوى للشيخ الألباني بجواز هذا في الصف عند التقاء الجيش الجيش.
ها
ما في؟
علق في الخليل قبل فترة صارت أحداث السكين. سمعت
فيها يمكن
لما
يهجم
على الجندي الصهيوني يطعن بس ما يموت الصهاينة
يطخوا
للفلسطيني يموت
هذا من تهور
تهور
لأنه ما يستطيع بعدها أن يكون بجيش هذا ما في التقاء.
وكان في قصة كان على أعراض النساء كان ماسك نساء وبضرب فيهم فراقع لما شافه بمسك النساء راح على الباب بس ما مات قوم راحوا طخوا قتلوه.
عموما اذا كان يدافع عن عرضه فمن قتل دون عرضه فهو شهيد. عرفتم الآن هذه المسألة؟ والشيخ هذا سمير الزهيري نقل في تعليقه على البلوغ أن الشيخ الألباني أجاز هذا في الصف فيراجع إن شاء الله. نعم بس في هذه المسألة أنا أتكلم في هذه القضية راجعوا كلام الشيخ. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.